بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب صلاة الفجر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزبير عن سالم عن ابن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة القوم بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى تواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاءه ذلك، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أورد الإمام مسلم تحت صلاة الخوف أربعة أحاديث. الأول متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر، وأورده من ثلاثة طرق، ثم أورده من حديث جابر بن عبد الله، ولم يخرجه البخاري وإنما علق، وأورده من طريقين، والثالث متفق عليه وأخرجه مسلم من طريقين عن سهل ابن أبي حسمة، والرابع من طريق جابر أيضا وأخرجه من طريقين وعلقه الإمام البخاري. صلاة الخوف مشروعة وباقية إلى يوم الدين، خلافا لمن زعم أنها خاصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي، وتعلق بقول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. الآية قال: وإذا كنت فيهم، والآية ليس له أن يتعلق فيها الوجوه، من أهمها أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا صلاة الخوف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، تعلقه بالآية ضعيف، لأن النص في العبادات أنها باقية ثابتة. أما قوله وإذا كنت فيهم، ففرق بين فيهم ومنهم، فمنهم لما يكون جسد النبي صلى الله عليه وسلم واحدا منهم، وأما فيهم فمن جاء له وكان جهاده كجهاد النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يصلي الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا على وزن قوله تعالى: وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فهذان الأمانان باقيان في هذه الأمة إلى يوم الدين. قال: وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، أي وهجرك وسنتك الأمة فإن العذاب مغفور عنها، وهم يستغفرون إن كانوا يذنبون ويستغفرون على ابتلاع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى لا يعذب هذه الأمة. فقوله سبحانه في صلاة القوم: وإذا كنت فيهم، لا يستفاد منها أن هذا أمر خاص بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، شأنها شأن سائر العبادات. وصلاة الخوف صلاة قائمة مستقلة برأسها، وليست صلاة خارجة عن القياس، كما يقول بعض الرأي: لما أخرجوا بعض العبادات عن القياس تفرعوا وألحقوا بها ما لم يثبت في نص من جهة، وبنوا عليها أحكاما لا تثبت في نص، وأهدروا أسرارا وحكما، ولا سيما الأبواب التي لم يكن النص فيها أنها مشروعة، كقولهم مثلا: إن التجارة ثبتت على خلاف القياس،
لأنها بيع معلوم والأمر ليس كذلك، فالتجارة طالبة برأسها وفيها بيع منفعة، وهذا يفتح على الفقهاء بابا عظيما في جواز بيع جميع أنواع المنافع. أما القول بأنها أغلب عن أسباب القياس فإن ذلك لا يجعلها أصلا يقاس عليه ويتفرع عليه، فصلاة الخوف صلاة باقية إلى يوم الدين إلى قيام الساعة، وصلاة الخوف تصلى على أكثر من هيئة، والثابت منها في الصحيحين سبع أو ست هيئات وصور ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومردها إلى النقل، فكل سورة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحت النقل فإنها مشروعة يجوز أداؤها. واختلف أهل العلم في تفضيل بعض السور على بعض، والذي أراه راجحا في التفضيل أن كل صلاة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها زيادة احتياط وعدم تعرض لأداء من قبل العدو فإنها راجحة في هذا المقام، فلعل صور صلاة الخوف في التفضيل تتنوع بتنوع موضع العدو وبتنوع حال المقاتلين، وصلاة الخوف لها ثلاث حالات كلية، الحالة الأولى هي التي نتكلم عنها وهي التي أولها الإمامان الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهنالك إشارة عن ابن عمر في هذا الحديث الذي معنا أن هنالك سورة يجوز فيها صلاة الخوف قائما وقاعدا وماشيا وراكبا، وهذه من شدة الالتحام. والسورة الثالثة لما تصبح القلوب لدى الحناجر ولما يصبح الإنسان لا يعي ما يقول من شدة الخوف، فإن من سور صلاة الخوف كما ثبت في غزوة الأحزاب وغزوة الأحزاب في الثامنة من الهجرة، وهذه السور جلها في عام في غزوة ذات الرضاع وهي في عام سنة خامسة للهجرة، فتلك متأخرة عن هذه. ولذا ذهب المحققون من العلماء سابقا ولاحقا كأحمد والأوزاعي وزيد وغيرهم إلى أن تأخير الصلاة عن وقتها وأداء مجموع الصلوات في وقت واحد كما حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب، فهذه سورة أخرى من الصور المشروعة لصلاة الخوف، ويؤتي بهذا أشياخنا في الحجاز شيخانا شيخ بن باز والشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى، فإنك إن أخرت الصلوات الأربع أو الخمس فصليتها على إثر بعضها بعضا من شدة الهلع للقوم، فإن هذه سورة مشروعة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه، وهي أيضا سورة القوم. الصور التي معنا بين فيها الرواة والشراح بين فيها الرواة الصحابة فمن دونها والشراح اعتمادا على قرائن ورد أنها تختلف باختلاف موضع العدو، فلعل العدو في بعضها كالصورة التي معنا لا يكون في القلة ولا يكون في عكسها، وإنما يكون عن ميسرة أو عن ميمنة الأعداء، فهذه لها حالة، وإن كانوا في القلة فهذه لها حالة، وإن لم يكونوا في القلة فهذه لها حالة. واختلف أهل العلم هل يجوز فعل ما لم يرد مثلا وهم على الميسرة وفعلناها والعدو على الميسرة في القلة، هل هذا جائز؟ الراجح أن ذلك مشروع، ولا سيما أن كان العدو لا يرى كما يقع في هذه الأيام، فإن كان المصلي لا يرى العدو واختلفت أنواع الأسلحة فإن الصلاة الواردة في النص ويكون العدو على ميمنة أو على ميسرة المصلي حاله كحال إن كان العدو في القبلة وكان المصلي لا يرى، والخلاصة أن المصلي إن فعل أي سورة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه صلاة القوم. والعجيب من أمر الإمام مسلم أنه نوع كعادته كأن كتابه جامع وأراد أن يبني قراءه وشراحه فيوصي لهم جميع الحالات المتوقعة والمتصورة في صلاة القوم، فذكر في الأحاديث الأربعة التي ساقها ثلاثة سور فتنزيله مطلوب لمغطي جميع الأبواب وإلى شرط الصحيح،
أعني مسلم أو رباعي في طريق الإمام تقولون أيضا أن ينتقوا من الأحاديث ما يجعل المسلم يفهم الدين كله. ولذا مسلم جامع والبخاري جامع والترمذي جامع وما على ذلك السنة، والفرق بين الجامع والسنة أن الجامع فيه جميع الدين فيه جميع الأبواب وليس خاصا بالأحكام الفقهية كالسنن، فالسنن خاصة بالأحكام الفقهية، وأما الجوامع فهي ليست كذلك. السورة التي ذكرها الإمام مسلم وافتتح بها الباب هي سورة ثبتت في حديث عبد الله بن عمر، وأورد مسلم رحمه الله أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يفعلها وأوردها من طرق عن سالم ولده، ثم ختم الباب بمن تابع سالما فأخرجها من طريق مولاه نافع عن عبد الله بن عمر، وأما عن سالم فأوردها من أخص أصحابه وهو الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الذي جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي فتح باب تمييز الفقهاء عن المحدثين، فكان لما قدر أن يجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يطرح أخبار أهل الحديث، فعرف من ذاك الزمان أهل الحديث وأصبح أهل الحديث علما على أقوام وعلى مدرسة لها سمات وهي باقية إلى يوم الدين، وهي التي ندعو إليها والتي نعلم الناس سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ابتغاء تقدير الله عز وجل وحبا في نبينا صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث والطائفة المنصورة والطائفة الباقية إلى يوم الدين والسلفية كلها أسماء بمسمى واحد. سالم رواه عنه الزهري، ثم اختلف الرواه عن الزهري فبدأ بمعمر، ومعمر بن راشد البصري في روايته شيخ عن الزهري، ولذا أجمل الألفاظ ثم فصل رحمه الله في رواية نافع عن ابن عمر. علي بن حميد شيخ بمسلم كشي أو كشي بسين المهملة والمحجمة، وصلنا أفرادها في الكثير من جهة الإسلام ويتلقوا عن بخارة قرار 100 كيلو من جهة الشمال فيها عبد الحمي، واستطاع الإمام مسلم أن يوصل إليها وقد مر لي في نسخة تفضيلية من كتاب الخلطاء لإمام المسلم أنه كان قد كتب جزءا من كتاب الخلطاء في بيت شيخه عبد الحمي التسكي وكان يدرس ولده. قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام صنعان صاحب المصنف، قال أخبرنا معمر كما هو معلوم بصري ذهب اليمن وأراد أن يرجع فطمع فيه أهل اليمن، فقالوا وثقوا الشيخ فزوجوه يمنية وبقي عندهم ولم يرجع البصر، فأتى أهل اليمن علما جما وعلما غزيرا، وبلغ أن ما كتبه عبد الرزاق على ورق رقي من المصنف ما زال مذكورا، وفي أربع من جملات عثمان وكدرات الحلم ما زال مذكورا، ونتصوره قريبا ثم تنشر مصنف عبد الرزاق طبعة كافية علما بأن طبعة من أوله الناقصة ما زالت مذكورة في المكتبة الظاهرية ولكن لم يذكر عليها مثل مصنف عبد الرزاق، فغفر الله لنا فيها لم ينتبه بذلك، وطبع مصنف عبد الرزاق ما في الظن. وأسأل الله أن يحفظ الشام الذي اشتري جميعا، وأسأل الله أن يحفظ سوريا والكتب، وأسأل الله تعالى أن يحفظ المخطوطات الموجودات في سوريا. طلبت بعض المخطوطات من إيران، من إيران، هذا الكلام الشهر الماضي، وكنت قد صورت المخطوطة نفسه العنوان نفسه من سوريا، ثم طبع قرر مخطوطات إيران وفيه 300,967 مخطوط، فطلبت مخطوطة البلدين فلم أصور إليها فذهبت فوجدت أن المخطوط الذي صور إليه هو عين نسخة موجودة في سوريا، فلا يجب أن تكون مخطوطات سوريا الآن كلها في إيران، فإلى الله المشتكى، وهذه جريمة أشد من جريمة احتلال الأرض،
ولكن الأمة متى تفهم ومتى تعي أسأل الله عز وجل أن يغفر للجميع. قال مسلم بعد أن ذاق إسناده عن معمر عن الزهري عن ثالث عن ابن عمر قال ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على أسئلة الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رفض البخاري غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد. فهذه الصلاة كانت في غزوة قبل نجد وصلاة الخوف تجتمع مع الفقر فاستؤديت في الحضر فإنها لا تفطر واستؤديت في السفر فإنها تزيد على الفقر بعدم إتمام ركعاتها. فكما هو معلوم أن الرواحية في القصر تصبح ركعتين ولكن أيضا يتساهل في بعض أفكارنا وفي بعض أفكارنا كما سيأتي التنبيه عليه في محله إن شاء الله تعالى. هناك فرق بين صلاة الخوف وغيرها من نواحي عديدة. صلاة الخوف أودية الحضر فإنها لا تنطق وأودية السفر فإن القصر لا يبقى بركعاتها وإنما ينحط أركانها. الله تعالى قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو. هذه العدو كان في القبلة وإذا الطائفة كانت في تواجه العدو في القبلة. هذه السورة فيها أن العدو ليس في القبلة ولا مستدبر القبلة. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم صف الناس خطين قسم الناس إلى خطين صف وقف خلفه يصلي معه وصف جعله بمواجهة العدو يعني العدو إما على ميسرتهم وإما على ميمنتهم ولم يكن العدو في وجههم ولم يكن في عكس قبلتهم. فجعل صفا من الصف جعل قسما من الصفين في مواجهة العدو. قال صلى به الركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو مواجهة العدو في الكراسة. العبادات مدرسة صلاة مدرسة لها من الحكم والأحكام ما تحير العقول وتدرس الأسباب ولكن المسلمون قصروا بالأسف في ذاتها ونقلوا على بعض الأحكام في الأسرة الخوفي فرقوا من ضربوا الفرقة التي صلت خلفه صلت ركعة ثم انصرفت وهم منصرفون في حكم الصلاة. إذا من المستثنيات عدم وجود متابعة ومن المستثنيات سنية المراقبة والخرقة والنظرة والنهي عن الالتفات كالالتفات المستعدد. هذا لا يتعطل في حق من يراقب صلى ركعة ثم انصرف لمواجهة العدو ثم جاء في المتابعة صلوا على مقام النبي صلى الله عليه وسلم تغيرت وجوه مرة واحدة يعني يصلوا ركعة ومضبط ركعة انقلبوا من مواجهة العدو ومن كانت من مواجهة العدو بدأوا يتحركون واحدا تلو الآخر أو مجموعات يتحركون ويصلون مرة أخرى على النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين وقفوا مواجهة العدو هم في صلاة وقد قطعوا عن الصلاة فتعطل لهم متابعة الصلاة والأفعال متابعة لابد الأفعال تكون متابعة ولا قوة وهم في الصلاة ينظرون ويتحركون لحظة الحجاج فرقوا من طرف وقاموا في مقام أصحابهم مقام أصحابهم بصدر ركعة قالوا وقام أصحاب من حرص ركع الأولى قالوا إيش بريم عن العدو تحولت فئته تعطل أحكام وجود استقبال القبلة صاروا في ظن العدو وهم غير مستقبل القبلة وجاءوا ذلك لحرصوا فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم ركعة جاءوا ركعة أطال النبي صلى الله عليه وسلم قيام الناس وفي هذا الإشارة إلى أن الركعة الثالثة في حق الإمام في صلاة الخوف
تكون أفضل من الركعة الأولى، وضبط الصلاة أن تكون الأولى أفضل من الثاني. إذا لم يكن تعلم أن وقت الصلاة قد أضيف الأوليين وأولي الأخرين من السنة، فالركعة الأولى والثانية أن تكونا طويلتين، والثالثة والرابعة أن تكونا وجيزتين. لكن هذه الركعة طولت من الركعة أول صلاة، هذه إشارة وسيأتي ملك بها في باب الصور. قال ثم صلى به النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ هؤلاء الصورة معنى في رواية عبد الشيخ وغيرها تماما. هؤلاء لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بجوله، فسلموا أنفسهم ثم رجعوا في مقابلة العدو والإقرار والصلاة، ثم أولئك الذين صلوا ركعة رجعوا إلى مكان الصلاة، ولا يلزم في رجوعهم أن يسجدوا في محل واحد. يعني من فرق عقول العدو يستقبل القبلة، يركع ركعة متبقية ثم يسجد. هذه الصورة. صورة أخرى أن الطائفة الثانية سلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ورضيت به مجالسة حتى أدوا الركعة الثانية، ثم سلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى الصلاة، وأولئك الذين هم في حكم الصلاة متجهين بما تلعب به، وقد صلوا ركعة فبمجرد ما واحد يجي يقف مكانه الآخر يتبدل معه يستقبل القبلة، ولا يلزم أيضا أن يرجعوا مرة ثانية. وفي هذا الفائدة أن الوجوه تتعدد على الكفار، وتتروع الوجوه، تتروع الوجوه سياسة عسكرية استخدمها خالد واستخدمت في الوقت المناسب وفي حالة مناسبة، فإنها تزيد الرعب والخوف والهلع في قلوب الكفار. فهذه من بعض الأسباب التي تظهر لنا، فالوجوه تتروع في الدين والدين. يعني هذا القرار يأتي واحد مكانه ثم بعد قليل آخر يدخل ويأتي مكانه وهكذا. فالمرة الأخرى ولا يلزم أن تقف في المكان الأول الذي تقف فيه، فالذي يدخل لا يستطيع أن يعني أن يدرك تراكا، ولا سيما بتلك الظروف وبذلك الزمان لا يمكن أن يدرك كل شيء إدراكا، ولا يمكن أن يعلم ماذا يجري فيما هو بعيد عن هو. فهذه بعض الحكم، وهذه صورة واضحة، وهي سورة فعلها الأمراء وصلاها صلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الرقاع في السنة الخامسة للهجرة. نسمع الطريق الثاني الحديث، وفيه من تابع معمرا، فأخذهم طريق قريش بن سليمان الخزاعي عن الزهري، فقريش تابع معمرا في روايته عن الزهري. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثني أبو ربيع الزهراني قال حدثنا قبيح عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف، ويقول: صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى.
إذا قبيح أفادنا فائدة زائدة عن معمر، وهي أن ابن عمر قد صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة لم تذكر في طريق معمر السابق. قال أنه كان يحدث أي ابن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف، يقول: صليتهما، صليت إليه ركعتين، في نفس ما قيل في الحالة الأولى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايش هو هذا المعنى؟ المراد المعنى الذي ذكره عمر، يعني قريش ذهب ان ابن عمر صلاهما على الصفه مثل الان في طريقه ترتيبه وعرضه، قال بهذا المعنى، المعنى الذي ساقه سابقا، والمعنى الذي سابقه الذي ساقه سابقا ساقه الطريق معمر عنده. الإمام مسلم رحمه الله بعد أن أورد هذا أورد
طريق نافع على الجمهور. طبعا نافع أحبق وأحاديثه أكبر وأكثر من أحاديث سالم عن أبي نافع المولى تابعينه فيما رواه سيده بن عمر أكثر من علمه ما رواه ابنه عنه. لأنه كان يلازمه الفتنة وكان كوهبته ظنانا فيفتح الكثير وراء سالم هي مروية عن الوصف لكن كان يتيم عليه وقد زاد عليها سلاما محروما مرويا بدون عدة عن ابن عمر وهي في صلاة الاجتحام عند الاجتحام عند المسايرة لما يفتح المقابل مع من يقابله وكان ابن عمر في هذه الصلاة يتكئ على آية مستوية نسمع رواية نافع عن ابن عمر في صلاة الظهر.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض عباده فقامت طائفة معه وطائفة بإيذاء العدو فصلى للذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم خرجت الطائفتان ركعة ركعة قال وقال ابن عمر فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تؤمن إيمانا.
ذكر ابن عمر في هذه الرواية حالتين للخوف الرواية موسى المطلب النافع موسى المطلب أجود وأوفق من كتب في أراضي السير ومراضيه ضائعة للمسجد واعتمد على مراضيه كثيرا البيهقي في الدلائل ولذا قال طول الفقي دلائله وانتخب منه من قول شهوة الله ولما سمعت منها من قبل أن قلت الذين سنة من قبل 20 سنة فصلتها ووجدت أوراق كثيرة جدا المنتخب من مراجع المنتخب أخبر ونشرتها وهي تصبح الجنة ثم قامت باكدة دمشقية فأخذت سالة الفراغ بتجميع مغازي موسى العقبة وجل مغازي موسى العقبة رواها عن نافع عن عبد الله بن المهم المهم أن يصبح الإسناد إلى موسى بن عقبة والراوي هنا عن موسى العقبة في جهة والراوي عن يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي. قال ابن عمر في رواية موسى العقبة نافع قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض الأيام بعض الأيام جاءت مصرحا بها كما يأتينا الباب بعد قليل إن شاء الله أن هذه كانت في غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت هذه الغزوة ذات الرقى. قال فقام طائفة ثم قال بعدها معه وطائفة قال بأداء العدل إذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس لا قسم قسم إزاء العدو فرميته في القبلة ولا عكسها وقسم قامت مع النبي صلى الله عليه وسلم أي قامت تصلي معه أي صفها صلى الله عليه وسلم خلفها قد فصلى الذين معه ركعة ثم إذا صلى بهم ركعة ثم ذهب ذهبوا وهم في علاء صلاة ذهبوا إلى أين؟ ذهبوا إزاء العدو ومن كانوا في إزاء العدو جاءوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم
وجاء الآخرون فصلى بهم. قال ثم قضت الطائفتان ركعة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم دونهما وأن كل طائفة قضت ركعة. والقضاء هنا ليس هو القضاء المعروف في اصطلاح الفقهاء، وإنما القضاء هنا بمعنى الإتمام، وهو على حد قول الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا أي أتممتم. أما القضاء الذي يعكس الأداء أو فعل العبادة غير وقتها فهذا الصلاح متأخر ولا يجوز أن تنصب نصا متقدم على الاصطلاح المتأخر. فالقضاء في المقدار الشرعي فإنما يقال به الإتمام وليس في الطاعة في غير وقتها، هذا القضاء في الفقهاء كالصلاح. قال ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم قضت الطائفتين ركعة رفعة. قال وقال القائل وقال من نافع، قال نافع وقال فإذا كان خوف أكثر من ذلك. إذا السورة الأولى أفادتنا صلاة خوف إذا لم يشتد الخوف، يعني بقي الناس في عافية والخوف غير شديد والناس توقع في تحت، لكن الأمر بعد الخوف من المدافع الخوف من الإلحام، لكن الخوف بعد لم يشتد فلا يمكن حتى تطلع صلاة الخوف أن يكون الخوف شديدا، وإنما وجود أمارات وإرهاصات القتال واستعدادات التي تكون في أعراف العسكريين قبل بدء القتال هذه من مصورات صلاة الخوف، هذه من مصورات صلاة الخوف، وهذه لها حكم، وعند اشتداد القتال فهنالك حكم آخر، واشتداد القتال هو الذي ذكره ابن عمر متأخرا وذكره عنده ولم يسره النبي صلى الله عليه وسلم.
وإلى المعلوم أن الصحيحين ليس فيهما إلا المعلوم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فقد ورد في الصحيحين أشياء كثيرة أو أنثى مما اضطر ابن حجر فجمعها في جزء قرئ أكثر من مرة، سماه الوقوف على الموقوف بصدر، الوقوف على الموقوف بصدر. فهذا الذي بعده قال هو من الموقوف،
قال فإذا كان خوف، هذا الكلام كلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام ابن عمر، هذا كلام ابن عمر. قال وقال ابن عمر إذا لم يشتد الخوف، فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلي راكعا أو قائما، صلي مفرد، صلي وانتص، قل قائما، قل دبابة، قل جيب عسكري، قل دراجة، صلي قائم، صلي قاعد، صلي ماشي إذا كنت لا تستطيع ذلك، وأن تصلي دون إيمان. فالخوف غير قصري، فالخوف تقل على الركعات، الخوف متفاوت على الركعتان، في الخوف ولا سيما عند اشتداد الكتاب يتسامح في بعض الأركان. قال أو قائما توجه الإيمان، المراد توجه الإيمان الركوع والسجود، إذا كان أمامك فأن توجه الإيمان وتصلي ركعة واحدة. وكان ابن عمر يفسر قول الله تعالى كما ثبت في البخاري فإن سبتم فرجالا أو ركبانا، كان يقول كما قال البخاري في كتاب صلاة الخوف تحباب صلاة الخوف عند قول الله عز وجل الآية وذكر الآية، كان رضي الله تعالى عنه يقول مستقبلي القبلة وغير مستقبلين، وعند الطبراني كان يقول فإذا وقع الخوف فليصلي الرجل على كل جهته قائما أو راكبا، قائما أو راكبا. والمقصود أن الصلاة لا تسقط عند العجز عن النزول عن الدابة أو عن الآلة الحربية التي يركبها المقاتل، فإن الصلاة لا تسقط عنه البتة،
ولا يجوز أن يؤخر عن وقتها والبدها
من وقتها،
والأصل فيه أن نصليها على أي حال حصلت على حسب القدرة التي عنده. هذه تبين أهمية أداء صلاة في وقتها، وأن المقاتل حال قوته يحتاج إلى صلة مع ربه، وأن تكون هذه الصلة متجددة إلا عندما يفقد قلبه وإدراكه ويصيبه الانصراف بهلع وخوف شديد لا يمكنه من الأجر، فبحيث الشرع يجعل جميع الأمر وقتا واحدا، وهذا الخوف أشد من الخوف المذكور ها هنا على خلاف الاستفهام. وقال لي المحدثون يعني فرق بين ان تقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اخذ الصلاه عن وقتها وانما اتى مراد الله، وبين ان تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم فواره والنبي صلى الله عليه وسلم الصلاه الكفار جميع الصلاه لكن اداها على وقت مرضاه الله عز وجل.
نأتي لحديث جابر بن عبد الله، وحديث جابر بن عبد الله الذي ينبغي أن نعرفه أن الصلاة كانت ظهرا، والذي يظهر في خارج الصحيحين أن الصلاة التي كان يذكرها عمر كانت عصرا. صلاة الحديث الأول لم تهدد طرق الكلام، ولكن الذي يتخلف ويتفكر الطرق يجد أن ابن عمر كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفرض، وأما أبي جابر ففيه كما سيأتي معنا في بعض طرقه أن الصلاة كانت ظهرا، وأن الصلاة أيضا كانت في غير ذات الرفاع.
ويفيد معنى هذا الحديث
أن العدو كانت القبلة،
العلوم كانت
تبقى، وقد يفعل إشكال
قد ذلك القرى مرة في كل وقت من كل
هل حتى الحال المقابل من موقع المقابل يعني قد يكون ذلك أكثر موقع في المعركة الواحدة لمجرد فنبي صلى عجل الناس في مكان يكون ليس في القبلة، وعجل الناس يكون في القبلة،
ولا يقول
لك النبي
صلى الله عليه وسلم علم الجميع بان الله عز وجل امره ان يبين القران، وقد كثر ابو عياش الرقي رضي
الله تعالى عنه
آلة الخوف في صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، لان آلة الخوف مجمله، وهذا الاجمال يحتاج الى تفصيل وعلم ان شاء الله تعالى نأتي إليك فتح الله كل وقت. فأقول وإن سبحانه سأل الله المستعان أبو الحجة النبي صلى الله عليه وسلم جابر أن بعض أصحاب الجابر كل مرة كانوا في غير القبلة، جابر في الحديث الذي معنا يذكر أن العدو كان
يحدث نحن قائم جهة القبلة لتكتب هذا في هذه جهة القبلة، وأنا واقف أصلي في هذا الكلة يكون العدو قبل. طيب إذا اختفى العدو عن أنظاري وكان في جهة القبلة فلا حرج أن أصلي أي صورة من الصور، يعني إذا كان العدو في جهة القبلة هذه الصورة الثانية حال القتال وجود الآلات والزوارق الحربية العصرية التي لا تسعف بالالتحام إلا في بعض الصور القتال، هذه توسع صور القوم
ويجب
المسلم أن يصلي صلاة القوم بأن قريبة لكن لا فرح أنه قريبة إن كانت كيف تصلي صلاة القوم، فهذا الذي يفعل مجاهد رضي الله تعالى. إذا صلاة الله عظم والمعركة تظل ذات الرفاع، والعدو في حديث جابر كان في جهة القبلة، فالعلوم كان في القبلة أيضا تصلي. انظر لتنويع الإمام مسلم، تنويع الإمام مسلم في هذا الباب يذكرني بتنويعه في سلوسة
الحالات التي يمكن أن ينسب فيها العبد، أن ينسب فيها العبد لا تتصرف عنه. مسلم تقصد أن يقطع جميع الصور التي يمكن أن يقع فيها الخطأ في أربع حالات. وأول الحالات الأربع مش ممكن تقع صورة مخالفة للحالات، لذلك تقول لك إذا ذكرت لكم أكثر من مرة، لا تظن أن النص الشرعي المحصول المحدود لا العجب يعني يعصر أن يشمل جميع المسائل غير المحصولة والمحدودة، لأن النص الشرعي ينوع الحالات ويقسمها، وليس النص الشرعي واردا في مسألة واحدة. والتقسيم والتنويع باب مهم جدا جدا، وقد حاول بعض اخواننا من احبائنا يعني ان يستقصي هذه النظريه وان يجعل التقسيم والتنويع نظريه، وطبع رساله الذين اجهزوا الشراء والعبد البعيد قدمت لها مقدمه طويله جدا ومهمه. التقسيم والتنويع ان احسناه فانه ثري وغني ويكون واسعا شاملا بصور عديده. فمسلم ذكر نوع جميع الصور وتقصد النوع، تقصد النوع، وهذا يدل على شده اطلاعه وتتبعه وانه خرج كتابه صحيحه من كم كبير من الاحاديث، ولم يراعي الاسانيد فقط وإنما راعى المتون. وهذا أمر يفقد عنه من قال على شرط مسلم على شرط البخاري. وإذا الذي حرره سرعان في كتابه الموضوع الأفكار أن الذي على شرط البخاري ما هو بالبخاري فقط، وأن الذي على شرط مسلم ما هو على شرط مسلم، وأن على شرط مسلم شرط البخاري أصبح اصطلاحا لا صلة له بالبخاري. الاصطلاح حدثه المتأخرون، وهذا الاصطلاح على الحق والحقيقة مسلم لا يعترف به ولا يقره، والبخاري لا يعترف به ولا يقره، وهذه نقطة متناهية بين الصحيحين في ظروف يعني معرفة منهج أصحاب الصحيح. نسمع حديث جابر بن عبد الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم رفع ورفعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحو العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم ورفعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود، ثم سجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع فرسكم هؤلاء الأمرائهم.
أيضا الحديث فيه تصريح من الموضوع، أراد جابر أن يسر ويصور الصلاة حيث الكيفية بصورة كان الحرس يقومون على رؤوس الملوك في ذاك الزمان، وشبه لهم صورة البيوت حتى يمضي لهم الكامل في الصورة التي ذكرها نحن في آخر درس شرحنا للتخصص. رأينا الصور جميعا، يعني تذكرون أننا رأينا الصور، وأنا أتكلم وإن شاء الله ذاكر وبقيت فيها بقية وبقيت في تمامها وكمالها إن شاء الله هذه سورة ذكرها الجابر رواها عن طارق بن رباح المكي، وقد صرح فيها جابر أن العدو كان بينه وبين، وقد وقع التصريح بعض الروايات البخاري أخذته في جهنم، جهنم قريبة كانت في أرض ذات الرقعة. يقول عبد الملك بن أبي سليمان أبو سليمان هو ميسرة وهو محمد الغزالي الكوفي صدوق، فهذا الحديث بهذا الرواية أبو الحسن، التصريحان فيهما الحسن وفيهما الصحيح، وتصريح الصحيحين لا غير من المذكور تفصيل جملي وليس تفصيلا آخر. فلعلك تجد الحديث عند الجماعة مثلا لا أحد في المسند أصح من حديث عند المسند مسلم، فالتفصيل جملي وليس تفصيل تفصيلا وتفصيلا. ولذا الآن في كتاب الإسلام الحكام عن التعرض لله ذكر 99 وجها في المصادر والتقديم، وجعل وجه رقم 100 من أوجه في التقديم عند التعارض، قال أن يكون أحد الحديثين في الصحيحين الوحيدين، نأخره وجعله وجه رقم 100 لأن التقديم تقديم جملي. الحديث رواه عبد الملك بن سليمان عن خالد بن رباح عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بس. اذا ايضا جابر يكتب لنا طريقه او صفه كيفيه وصوره ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور الصور، قد قصدت له القلب ايضا الذي قصدت قوس القلب. طبعا الصفان باين زمان قد تكون صفان، لكن العدد الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم قال فطر صفين، قال فطر خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال والعدو بيننا وبين القبله، العدو نازل بيننا، يعني نحن نصلي لجهه القبله ونرى العدو، او العدو امامنا، العدو بيننا وبين القبله. قال فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا. ايش مراد كبرنا جميعا؟ كبر الصفين، كبر افراد الصفين، كبر من كان واقفا في الصفين، كبرنا جميعا يعني الصف الاول اللي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم ركع وكان جميعا، ثم وضع راسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر، انحدر يعني هوى. وماذا عندنا؟ منحدر، كلمة منحدر اسم مكان، نفعل منحدر، انحدر يعني هوى ونزل. قال ثم انحدر بالسجود والصف الذي وصل السجود لم يستلم، تعطل في هذه السورة متابعة جدا، هذه السورة تعطل فيها عن سورة الصلاة المعتادة في السجود لم يستلم. طب ماذا يجب الآن؟ صف لخلف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يسجد. واللي واقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ واقف. طب سجد كم خلينا يسجد تنزل فيه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصف الذي خلفه بالركعه الثانيه. فبمجرد ما يقوم بالركعه الثانيه من خلفه يسجد. وهم لما يقومون الصف الثاني يبقى واقف. فلما يقوم الصف الأول ماذا يحصل؟ يسجد الصف الثاني وكل يسجد وحده، ثم يصير في تقديم الأخير في الصف. تخيل حديث يسقط وجماعة يحركوا هذه الحركة لم تنقطع لحظة مراقبة، المراقبة ما انقطعت ولا لحظة، لكن خطر عندهم حركات، رأوا حركات، رأوا تغيير وجوه، تقديم تأخير، وفي هذا دلالة على شدة التيقظ وشدة الانتباه وشدة الحرص، يعني هذه الصلاة منتفع بها المجاهدون، ينتفع المجاهدون بهذه الصلاة عسكريا، لأن التقديم والتأخير لما يكون كل واحد منهم ما يكفي الإمام، صح
الصف الثاني كله ينزل وحده سجدتين ويقوم بالقبلة فوق في مكان الإمام، والمكان أمامه شو يعمل؟ بالأسفل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يكون يسجد السجدة الثانية شو يعمل؟ يقرأ يقرأ الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الصلاة يقرأ. طيب قال ثم انحدر بالسجود وحفظ كل ذي صف معطوف على فاعل انحدر، فهو الضمير الذي يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. انحدر هو وانحدر الصف ايضا، والصف ايضا سجد. ثم انحدر بالسجود والصف ذي صف ذي انحدر ايضا، وقام الصف المؤخر في نهر العلم. وحضرت في بعض المتفق الصحيح في بعض المتفقين القديم، وقام الصف المؤخر في نحو العدو. هذا خطأ، والصواب نحر العدو، والمراد بالنحر أي في وجه. فنحر كل شيء في العربية أو الوجه، نحر كل شيء أوله. قام ثم قام الصف المؤخر في نحر العدو، تقدم صار أقرب العدو من موقعه الأول. لما صار أقرب من العدو نصبح مكان الصف الأول. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود، يعني هنا قضى بمعنى أتم، لما أتم النبي صلى الله عليه وسلم السجود، سجود إيش؟ سجود ركعتين ولا سجدتين ركعتين. خرج النبي من السجدة، وش بيعمل النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين؟ الركعتين سجدتين وركعتين الأولى، ما لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول طيب قال وقام الصف الذي يليه، قام هو وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود. إذا أين سجدوا؟ سجدوا في محلهم، سجدوا ثم تقدموا. يعني الركعة الأولى بتمامها أخروا سجدتين وانتظروا الصف الذي أمامهم حتى قاموا للركعة الثالثة وأصبحوا في المراقبة في وجه العدو. فالفرقة الثانية مجرد ما قامت الفرقة الأولى الصف الأول، الصف الثاني ماذا فعل؟ سجد. سجدوا أي في صفه في مكانه. قال وقام، قال ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. تأخر الصف المقدم، الصف المقدم في سجد، والصف المؤخر في سجد بعد الصف الأول تبادل. إلى الصف الثاني سجد في محله، الصف الثاني سجد في محله، ثم صار التبديل بعد الفراغ من ركعة. ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركع نجم، ركع جميل جميل. قام سمع النبي صلى الله عليه وسلم وركع النبي صلى الله عليه وسلم، وركعنا جميعا. ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا. ثم انحدر بالسجود، والصف الذي يليه المرة في الركعة الثانية، الصف الذي يليه الذي كان مؤخرا وفي العلم. اسمع جابر ماذا يقول. قال ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام أي ثبت الصف المؤخر في نحور العدو بقي في مقابله الصف المؤخر. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجد. إذا فعلوا كما فعل إخوانه أيضا. ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه. التسليم كان مرة واحدة، التسليم كان مرة واحدة، والكل راقب وهو إيش؟ وهو جانب. من قطعة المراقبة، لكن ممكن تراقب وقائل، ممكن تراقب أن جاهز. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم، فالحراس على السلاطين كان قديما وكانوا يقفون عند رؤوسهم وهم يصلون، يعني الحارس واقف والسلطان والأمير الثالث وهو على رأسه. وهذا أصل إقرار الصحابة والتابعين للأمراء وذلك في القيام على رؤوسهم كما في اليوم الحاضر في حراسة أئمة الحرم رضي الله حفظهم، لأن العالمين ولأن المسلمين أصبحوا موجودين أكثر موجودين في كل مكان. إذن هذه صورة رواية عطاء. بقيت رواية أبي زبير عن جابر، نقف هنا أو نسمع طريق الثاني بعد الأذان على عجلة حتى نقول مثل عن جابر،
الحمد لله رب العالمين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زبير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: وجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا، فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو منا عليهم ليلة لقطعناهم. فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا: إنه لتأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. فلما حضرت العصر قال: صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة. قال: فكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفرنا، وركعنا ركعنا، ثم سجد وسجد معنا الصف الأول. فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، فقاموا مقام الأول. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا، وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معنا الصف الأول. وقال الثاني: فلما سجد الصف الثاني، ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الزبير: ثم قص جابر قال: كما يصلي أمراؤكم هؤلاء.
الحديث من طريق أبو الزبير محمد بن مسلم بن ثابت المكي، وهو المتصيد في جابر، وقال ذكر رواه من غير جابر حتى أن أبو شيخ ابن حيان ألف المطبوعة سماه ما رواه ابن زبير غير أبو زبير، لا يروي إلا عن جواب وهو مجزز إلا ما رواه إليه سعد عنه، ووجد هنا على أنه شاهد وذكر فيه أبو زبير شيئا زائدا عما ذكره عطاء بن أبي رباح. قتلونا قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من وهي قريبة معروفة بالقرب من المدينة، وهي جو معروفة وموجهة بين العراق ومصر والحجاز، وبعض الناس في بلادنا من جو. قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما وعينا لها وجود قوي وكبير في اسرائيل، فغدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما وعينا فقاتلنا قتالا شديدا. في بتتبع احوال الرواه ويأتينا اسماً كل اختلاف صارت ورشيد مصر قول بصري شامل، فتوضعت منها هو الأنساب الشريفة مطلق محبوظ مصري، فالذي أسأل الأنساب مجال في العرب كان النسب منه أن يترضى الإنسان منه، فخرجت كثير من شهادات المبضعة لبعض الولوج مما ليس بالعرب أصبحوا رشيدا، لأن هذه منها، يعني هذه منها تقول رشيد الإنسان وأن تهدى الإنسان وأن يجمع الإيمان، يعني الصلاح وتسمح بالأعاجم، يعني بالأعاجم في مثال الكافر. قال: كل السبع أشواط حول واحد من أهل البيت أحسن من 80 فيديو في الجنود أبدا، ولذا أهل البيت لهم عليه 50 أموال أو الواجب باع الواجب. قال: فقاتلونا قتالا شديدا فلما صلينا الظهر، إذا نفس الجار أي صلاة الظهر، فلما صلينا والزبير حدد الصلاة وحدد قول صح حدد جوهيم، وجوهيم كان من قبل ذلك اللقاء الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قتال شديد كما قال الشيخ. قال المشركون لو منا عليهم ميله واحده لاقتطعناهم، يعني لو منا عليهم قتلناهم وهم يصلون وحينئذ نستغفرهم الجنود، نجعل هذه الصلاه سببا لهلاكهم. قال المشركون لو منا عليهم ميله لاقتطعناهم، فاخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لنا رسول الله لا نشعر على يسر، وذكر ذلك لنا رسول الله يقول ان تشاوروا في الوضع بالمشركين، تشاوروا في ان يستقصدوا وان يبالغوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم. قال وقالوا المشركون انه تاتيهم صلاه، تاتيهم صلاه اي صلاه العصر، هذه صلاه العصر حتى المشركون يعرفون تأتيهم صلاة هي أحب إليه من الأولاد، في رواية أبي شيبة هي أحب إليه من الأولاد، هذا الإمام الدارقطني قال هي أحب إليه من الأولاد من أنفسهم، الصلاة للمؤمن أحب إليه من ولده وأحب إليه من نفسه، لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم متعلما بالصلاة. حتى لما حضرت العصر قال صفنا صفين والمشركون بينه وبينه، ثم ذكر الصفة التي ذكرها أعضاء الصفة هي هي، وفي آخره قال أبو الزبير ثم خص جابر يعني أجمل ما بينه سابقا ومثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخلف بإقامة كما يصلي أمراؤكم هذا، نحن يصلون أمراؤكم الأمير والحارس لأن هذا الذي يريده جابر، هذا الذي يريده جابر التحديد، أن الحارس واقف على رأسه والأمير ما له ساجد، ففي صلاة الخوف هذه لما يكون العدو في جهة القبلة يكون الصف، يكون النبي صلى الله عليه وسلم ساجد والصف الثاني هو من خلفه والصف الذي بعده يكون ايه؟ يكون صاحب. فهذه الصورة التي تمتاز بها هذه الحالة، تمتاز بالسجود والقوم الذين خلفه قائمون، فرأى جابر رضي الله تعالى عنه أقرب شيء للتقرير هذه الصورة، والله أعلم. بقي حديث سهل بن أبي حتمة وحديث جابر، نأتي عليهما إن شاء الله في درس قادم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوقت ضاق وتأتي فيه ولا نفوتها إن شاء الله في درس بعد الفجر في مرج الحمام في مسجد الرحمة، وهو أخر صلاة أسجد صلاة الظهر وما يخص الدرس إلى إن شاء الله في مرج الحمام. تذكر بكم.